الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وترك الكذب وإن كان مازحا وحسن خلقه. هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رشاد إلى خلق عظيم وهو ترك المراء والجدال والمخاصمة لأجل القهر والغلبة وإثبات أنك أنت المنتصر في هذه المجادلة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه زعيم أي ضامن لمن يفعل هذه الأقوال والأعمال ببيت إما في ربض الجنة، ربض يعني أطراف الجنة ووسطها وأعلاها، ومعلوم أن الجنة درجات كما أن النار دركات، وأعلى الجنة هو الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك المراء وهو مبطل، فهذا الأول مبطل والثاني محق، ولكن المسألة اجتمع فيها قضية المراء والمجادلة والمخاصمة، فالأول كان يجادل ثم ظهر له أنه على باطل فترك هذه المجادلة واستسلم للحق وتواضع للحق، فهذا لا شك أنه خلق عظيم والمؤمن يرجع إلى الحق وإلى القول الصواب بعد أن كان على باطل. وأما الذي يكون قوله وعمله واعتقاده ليس لوجه الله عز وجل، يظهر له الحق ويبقى في العناد والمكابرة ولا يستسلم للحق ولا يرجع إليه. وكذلك الثاني من ترك المراء وإن كان محقا، فهذا الدليل معه والقول الحق معه، ولكن المسألة انتقلت من مباحثة علمية ومن بحث عن الحق ومن مناصحة ومن قول بالتي هي أحسن، رأى أنها انتقلت إلى قضية المغالبة والفجور في الخصومة والشدة في القول، فيرى أنه لا مصلحة من الاستمرار في ذلك فيترك هذا المراء وإن كان محقا، وهذا أعلى درجة من الأول. وكذلك جاء في الرواية الأخرى ترك الكذب وإن كان مازحا، ليس في الكذب كذبة سوداء كذبة بيضاء، كله كذب وكله تكتب على العبد فيها السيئات، فمن ترك الكذب وإن كان مازحا فهذا أيضا له فضل عند الله عز وجل. ويجمع هذا كله قضية حسن الأخلاق، حسن الخلق في تعاملك مع ربك، حسن الخلق في تعاملك مع الآخرين، وحسن الخلق في تعاملك مع نفسك، فكل هذا مما يورث العبد درجات، حتى أنه قد يصل إلى درجة قائما الليل وصائما النهار بحسن خلقه. حسن الخلق من أعظم الأعمال التي بها رفعة الدرجات. وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا للأسف يكثر في كثير من المجالس، تأتي إلى المجلس وفيه من يجادل ويخاصم ويجلس الساعات الطويلة فقط في النقاش والجدال، لا علم ولا دليل ولا يعرف، بل حتى في دينه وفي صلاته تجده ليس منضبطا، ومع هذا يفتي في كتاب الله ويفتي في الدين ويجادل ويخاصم، وتقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ يناقش ويجادل ويعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالعقل أو بالهوى أو بالمجادلة فقط لأجل المجادلة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا رأيت المجلس انتقل من مجلس فيه نفع وخير إلى مجلس فيه شر، هذا المجلس لا يستحق أن تجلس فيه. تقوم وإن تكرر وأصبحت مثل هذه المجالس لا فائدة منها، ابحث عما يفيدك في دينك، ابحث عما يفيدك في دنياك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، يعني كأنها صارت وأصبحت فيها مجادلة أو ضرب بعض الآيات بعضها ببعض. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بياض، فمن الغضب كأن وجهه يعني رش عليه أو فقئ فيه حب الرمان من حمرته، دلالة على غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ وإن كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب حتى لا تصل المسألة إلى جدال وإلى بحث أو وصول إلى قضية قد تكون في معارضة في ظواهر الآيات فتحصل الشبهات. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وأشار إلى أن هذا الباب الخوف فيه والاستمرار فيه مما يورث حتى قتال بعضهم بعضا. قال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، دلالة على عظم هذا الذنب وهو القتل، وهو ليس بكفر مخرج من الملة، كفر أصغر، ولكن وصفه بالكفر دلالة على عظم هذا الذنب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والكتاب والسنة، وأن يغفر لنا ولوالدينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.